طيب زي ما قلت لكم عملت ملحق هنا على الديفنس ميكانيزم لانه ما فيش شخص تقريبا لم يستخدم الديفنس ميكانيزم ايفر في حياته، ما حصلش، ما فيش. فاغلب الكتب العربي هتلاقوا بيترجموها الحيل الدفاعيه، فاغلب تقريبا في كل الكتب او المقالات. انا ترددت قبل ما استخدم اللفظ ده حيل، لان فيها رنين او ايحاء بالمكر. الحيله بتدي انطباع بان في شيء واعي شعوري، انا بقوم بحيله، في حين ان الديفنس ميكانيزم هي لا شعوريه، ما فيش انسان بيقوم بيها وهو عارف انه بيقوم بيها. يعني مجرد ما انا ادرك ان انا بقوم بهذه الآلية ما بقتش هي ديفنس ميكانيزم. مجرد ما ادركت اني بقوم بيها ما بقتش هي دي الحاجة اللي بنتكلم عنها. فكل اللي هنتكلم عنه في الديفنس ميكانيزم هو لا شعوري. فبالتالي ترددت في اني استخدم نفس اللفظ، فانا من زمان بحب اترجمها آليات الدفاع اللا شعورية. ودي الترجمة الحرفية الحقيقة للديفنس ميكانيزم، آليات الدفاع اللاشعورية. هي أساليب دفاعية يقوم فيها عقل الإنسان بطريقة لا شعورية بأفعال مختلفة تتباين في الشدة من جهة عدم النضج ما بين جيدة وربما ضرورية بصورة مؤقتة لتفادي يعني أي تفسخ عقلي محتمل أن يحدث. إذن هي حيل وأساليب دفاعية يقوم فيها عقل الإنسان بطريقة لا شعورية، دي أهم حاجة. العقل يقوم فيها دون أن يشعر بأفعال مختلفة. الأفعال دي متباينة في الشدة من جهة عدم النضج ابتداء من أول إنها أفعال جيدة ويمكن ضرورية كمان مؤقتا عشان الإنسان يتفادى تفسخ عقلي محتمل إنه يحصل من جراء الألم، مرورا بأنها معتدلة وصولا إلى أنها قد تكون شديدة العصابية. دي الأفعال المختلفة المتباينة في الشدة التي يقوم بها عقل الإنسان لا شعوريا. من شأن هذه الأفعال أو الآليات مكافحة ألم، مشكلة أو صراع داخلي لا يستطيع تناوله. هو ده الغرض من الديفنس ميكانيزم، إن هناك صراع داخلي الإنسان لا يستطيع تناوله وفي نفس الوقت ما يقدرش يتفاداه، يعني لا قادر يمنع حدوثه ولا قادر يحتمله. يبقى هيحصل له إيه؟ هيتجنن مرة تانية. عشان كده بقول مش اهم حاجه الكتابه، ركزوا معايا. لما في حدث مؤلم لا الانسان قادر يمنعه ولا قادر يحتمله، طب هيحصل له ايه؟ لا قادر يمنعه ولا قادر يحتمله، هيحصل له ايه؟ يا هيتجنن يا هينتحر يا هيموت لوحده. اللي بقوله ده حقيقه. لذلك ندين بالعرفان والشكر لفرويد، رغم ان احنا مش احنا العلماء القوا وراء ظهورهم 90% من اللي قالوا، الا ان من الاشياء الراسخه التي لم تتغير اللي قالها فرويد هي الديفنس ميكانيزم. الانسان بيعدي في طفولته باشياء لا يستطيع ان يتحملها ولا يمكنه تفاديها. لو ما فيش امكانيه عقليه تريك حيله عقليه لا شعوريه يتحايل بها، ومن هنا جت كلمه حيله، يتحايل بها يمانيبيوليت بها الحدث المؤلم ده، فالانسان هيتجنن او هيموت. فاذا من شان هذه الاليات او غرضها الحقيقي هو مكافحه الم، مشكله او صراع داخلي لا يستطيع تناوله ولكنه لا يستطيع تفاديه. فهذه الحيل تحقق للفرد أن يتجنب الانكزايتي. لن يستطيع أن يحتمل الطفل أو الطفلة، العدال 7 سنين 8 سنين وابوها بيقلع هدومه قصاده وهو قاعد معاه لوحدهم بيقلع هدومه الداخليه وبيتحرش بيها وبيمارس افعال جنسيه معاها 7 سنين لن تستطيع ان تتحمل هذا لن تستطيع 100% لن تستطيع بالتاكيد لن تستطيع بالتاكيد ومش هتقدر انها تتحكم في الغاء هذا الموقف او تفاهيم مش هتقدر فالانكزايتي الذي سيذهب بها الى السايكوزيس مش بس النيروسيس او الجنون او الانتحار او الوفاه باي طريقه او اخرى ملوش حل للتحايل عليه الا ان البنت دي تلجا الى اليه من الاليات اللي هنتكلم عليها تبطل بها مفعول هذا الحدث القاسي جدا الذي لا تستطيع ان تتحمله تتجنب من خلاله الصراع الداخلي بتاع ان بابا قلع هدومه وقرا عضو الذكري وهو يفعل اشياء غريبه مقززه مزعجه مؤلمه جدا ليا وانا لا استطيع ان احتمل هذا ولا اغيره لكن هذه الاليات تتطور وتصبح ضاره وخطره عندما تعمي الفرد عن رؤيه صراعاته طبعا لعبت دور مؤقت عند سن 7 8 سنين مع البنت دي في انها تعميها عن رؤيه هذا الصراع لانها لن تحتمله فيجب ان تعمى عنه فعلا هنا هام ومفيد ان تقوم يقوم عقلها لا شعوريا بخدعها وعمل هذه الحيله عشان تقدر تستمر في الحياه لكن هذا ليس بدون ثمن الثمن هياتي لما تستمر تبقى 17 سنه و20 سنه و25 سنه وتتجوز وتبقى قائده في الكنيسه وكل حاجه زينا كده حوالينا لكن الحدث ده لم يتم تناوله على الاطلاق فعندما تعمي هذه الاليات الفرد عن رؤيه صراعاته ومشاكله وعيوبه التي نشات من عدم تناول هذا الصراع فيما بعد لما بقى قادر لما بقت عشرينات وثلاثينات وقادرة على تناول الصراعات دي كان ينبغي أن تتناوله لكن ما قدرتش بسبب الآلية اللي استخدمتها وتفضل بالتالي معطلة هنا بقى معنى inhibited هتفضل معطلة مثبطة معوقة عن مواجهة مشكلات الحياة بصورة واقعية فأشهر هذه الآليات بالتأكيد على رأسهم الكبت أول حاجة هتعملها البنت دي هي إنها هتكبت ما قد حدث والكبت بين قوسين ليس هو الكبح كاف به ت تختلف عن كاف به ح الفرق هو إن الكبح يقوم به الإنسان واعيا الإنسان يكبح عن وعي ما يحتاج أن يكبحه لكن الكبت لا يدري الانسان انه يفعله، فالبنت 7 8 سنين هي لا تدري ان عقلها قام في هذه الآلية بدفع الاحداث المؤلمة حادثة التحرش او الاغتصاب دي والمولدة للصراع الداخلي بكل مكوناتها العاطفية المشاعر المصاحبة دفعتهم تحت ستار العقل الباطن. فاكرين الصورة اللي هتشوفوها دلوقتي؟ كم واحد فاكرها؟ الايسبرج خدناها في انهي كورس؟ كل ما هو تحت سطح الماء غير مرئي هو عقل باطن وكل ما هو فوق سطح الماء في تشبيه الايسبرج جبل التلج هو عقل واعي فاذا نسبة ضئيلة جدا تكاد تكون العشر هي ما يدركه الانسان في داخل عقله و9 أعشار في ظلام المحيط في صورة تانية استخدمناها وقتها لشرح العقل الواعي والعقل الباطن اعتقد انكم فاكرينها ايضا في نفس الكورس الاول في الكبت ايه اللي بيحصل العقل الباطن بيدفع الاحداث المؤلمة دي تحت ستار العقل الباطن فتنزل بحيث ان تكون غير مدركه. طالما في الباطن تبقى غير مدركه. لو ادركها الانسان، لو الطفله دي وهي عندها 12 سنه ادركتها، اذا هي صعدت من العقل الباطن الى العقل الواعي ولم تعد مجبوده. وجايز عند 12 13 سنه فعلا تبتدي يحصل لها انهيار عصبي وتسقط في الامتحانات، مش عارفين ليه، لسبب او لاخر ما قد تم كبته ما نعرفش ازاي، ظهر على السطح وهي في اولى ثانوي واصبحت مدركه انها تعرضت للتحرش الجنسي من ابوها وشافت حاجات مذهله ومريعه لا تستطيع ان تتحملها من 10 سنين لما كانت 7 سنين. هنا ما بقاش في كبت واصبحت في الوعي، وربما عند سن وهي في اولى ثانوي لا زالت لا تستطيع ان تتحمل، فاصيبت بانهيار عصبي وسابت المدرسه وبقت تسقط في الامتحانات وخرجت الورقه بيضاء مش قادره تكتب ولا كلمه، لان كل اللي شافها في صدع عينيها حادثه والدها وهو عريان واللي بيحصل معاها، وانتهى الحال بها بعض الاطباء النفسيين وبعض الدجالين اللي راحوا يصلوا لها او يعملوا لها اعمال، وكل القصه دي انتهى بها الحال في المصحه العقليه، لان ما لم يتم التناول ما قد خرج من تحت الوعي الى الوعي، او كانت هي غير قادره عليه. اغلب الظن ده ما بيحصلش وبيفضل 20 و30 و40 و50 و60 سنه غير مدرك، غير مدرك، غير مدرك. كلمه دي هامه لان ده احد اهم المهام اللي هيقوم بها المشير اللي هنتكلم عنها في الكورس ده كله. احد اهم المهام انه يساعد المستشير ان ما هو غير مدرك ومختبئ في العقل الباطن يخرج الى العقل الواعي. فاذا لما يدفع العقل هذه الحوادث بطريقة لا شعورية تحت ستار العقل الباطن، يصبح الإنسان غير مدرك لها، لا يراها، لا يشعر بها، بالتالي لا يتألم من جرائها. فهو فالبنت ما بتتألمش، هي مش حاسة، هي مش شايفة، مش ناسية، هي طبعا ناسية بس هي أبعد من مجرد النسيان، هي غير مدركة. يعني في نسيان طبعا، بس الاختفاء في العقل الباطن لا يشتمل فقط على نسيان، هي غير مدركه حتى المكونات الشعوريه، الحزن، الالم، القرف، الاشمئزاز، الخوف من الاب، هي مش مدركاه. يمكن احيانا كده بتحس انها مش واخده على باباها قوي، مش مرتاحه مع الرجاله، يمكن في جوازها ما تعرفش تعمل علاقه جنسيه كويسه، يمكن حاجات ما فيش على السطح علاقه مباشره بينها وبين الاشياء اللي في غياهب العقل الباطن. لكن هي غير مدركه تماما على الاطلاق للي حصل، فبالتالي هي مش متالمه منه او مش في صراع يؤدي الى الهلاك العقلي. او الاحساس بالالم ضئيل جدا، يعني قد تكون عندها اطياف كده اشباح زي هو حصل حاجه كده وانا صغيره ومش متاكده. ففي ألم كده أو نفور بعض الشيء من الجنس لكن محتمل. هذا ما يسمى بالكبت ريبريشن. اتنين من تاني أشهر آليات الدفاع حاجة اسمها denial. denial عادة بيترجموها إنكار أو نكران، وأنا فضلت نكران لأن إنكار برضو ليها رنين واعي بعض الشيء، أنا الإنسان ينكر، يعني أنا لما أجي أواجهك بحاجة وأنت عارف بس حاجة محرجة أوي ممكن تنكرها، هنا في وعي. الدينايل أنت لا تنكر بوعي. فبالتأكيد أنت لا تهزم، في الدينايل الإنسان لا يهزم ولا ينكر حتى واعيا، إنها حالة من الدينايل، ملهاش ترجمة غير كده، النكران. حيث يقوم فيها العقل الباطن بحيلة أخرى تجعل الإنسان يرى أحداث ما على إنها لم تحدث أو إنها مش حقيقية. يعني البنت بتاعة السبع ثمان سنين دي هي ممكن ترى الحدث ده بتاع أبوها على إنها شافته في فيلم وهي صغيرة، بس دي مش حاجة حقيقية، ده فيلم وكانت بتهيألي كانت سعاد حسني نجلاء فتحي حاجة كده. ليه؟ لتفادي ألم لن تستطيع بالتأكيد تحمله. وأشهر الأمثلة لما شخص يموت لي شخص عزيز جدا. يعني لو سمعت النهاردة إنه شريك حياتك أكثر شخص أنت مرتبط بيه ومتعلق بيه جدا انتقل، عقلك سيظل لفترة غير مقتنع أو غير مصدق، أكيد الخبر ده غلط، هو في حاجة هم مش فاهمينها. أنا هيجي لي تليفون دلوقتي يقول لا أنا وصلت المؤتمر أو السفرية وصلت وطمني، في حالة من النكران لخبر لحدث لا يستطيع تحمله الإنسان. ثالث أشهر، وخلوا بالكم انه اني لن اذكر كل ما قيل عن اليات الدفاع، لكن اذكر الشهير الاليات الشهيره جدا، واعتقد ان انا حاولت ارتبهم بترتيب شيوعهم قد ايه هم شائعين. في تصنيفات ثانيه هتجدوها زي اليات بيستخدمها الشخص الطبيعي، اليات بيستخدمها العصابي، اليات بيستخدمها الزبائن. أنا ما حبيتش أرجع لأي تقسيمة من التقسيمات دي، أنا رتبتهم بقدر ما شفت إن ده الشائع على الأقل في مجتمعنا في 25 سنة اللي قضيتهم في المشورة اللي فاتت. فتالت واحدة اسمها ديسوسيشن، من أشهر ما يمكن أيضا ديسوسيشن. ديسوسيشن مش disassociation، disassociation 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 مش disassociation. التفكيك او العزل او الفصل، التفسيخ، التفكيك، العزل، الفصل، disassociation. فهذه الآلية يقوم العقل الباطن بفك الرابط بين انفعال الإنسان وأفعاله المرتبطة بالموقف المؤلم. يعني لو بتتفرج على شريط فيديو أو سينما، أنت بتتفرج على الصوت والصورة في نفس اللحظة، وبتتفرج كمان على الموسيقى التصويرية، يعني في نفس اللحظه في حاجه اسمها ثلاثه تراكس مندمجين مع بعض، ثلاث تراكات مندمجين مع بعض، في تراك في الصوره، في تراك في الصوت الحوار، في تراك في الموسيقى التصويريه. لو حصل ديسوسيشن هتلاقي ان الصوت ماشي لوحده وحركه الشفاف مش ماشيه مع الصوت. احيانا بتحصل دي، بتشوفوها في بعض الافلام، حاجه سابقه الثانيه. فاللي بيحصل هنا ان العقل بيقوم بالحيلة دي، ان هو يمكن مش عارف يعمل الكبت او مش عارف يعمل النكران، الوضع اصعب او اقوى، فبطريقة ما يفصل الانفعالات. كأنك خدتي لو شخص بيشتغل ديجيتالي على الكمبيوتر، فبياخد التراك بتاع الصورة لوحده والتراك الصوت لوحده، ويقوم مدلت تراك الصوت خالص عشان يدخل صوت جديد مختلف أو موسيقى جديدة مختلفة، كأنه فصل أو عزل الحادثة. فهي البنت ما قدرتش إنها تنسى الحادثة، الحادثة موجودة وفاكرة كويس باباها، وفاكرة رؤية أعضائه، وفاكرة اللي حصل، لكنها لا تشعر بشيء، تراك الشعور انفصل، ما بقاش موجود. احدى المستشارات في جواب من ثلاث صفحات بتحكي فيه عن اشياء مدمره حصلت ليها في بيتها، في وسط الحديث بتقول انا مش حاسه بان اي حاجه من اللي قلته ده بتضايقني، وهي تحكي اشياء مدمره. ده اسمه ديسوسيشن. يعني ليه بتحكي فاكراه وعارفاه لكنه كانه لم يحدث لها، كأنها بتحكي فيلم أو حدث لشخص آخر. فهنا يقدر العقل ينجح في الحيلة دي، إن تفقد الانفعالات والمشاعر وقعها المدمر ألما على الوعي لأنه يفوق التحمل. أحد المستشارين أيضا بيقول حاجة بس لغته صعبة شوية، بيقول كنت قررت بناء جدار إنكار لكوني إنسان عن طريق فصل مشاعري، هنا الديسوسيشن، عن طريق فصل مشاعري عن خبراتي الماضية المؤلمة وإجهازي، أي القضاء على إجهازي على ذلك الإنسان القديم الصغير الطفل البائس الذي كنته آنذاك. أقولها مرة تانية، هنا أدرك، هنا طبعا بعد 32 سنة تقريبا حصل إبطال لعملية الديسوسيشن، وأدرك أنه كان أخذ قرار لا شعوري يوما ما في طفولته ببنيان جدار إنكار لإنسانيته عن طريق ديسوسيشن، أن يفصل مشاعره عن خبراته، فكل ما هو عدى به مع أبوه هو لا يشعر به، هو يعرفه كمعلومات كإنفو، يعني يقدر يحكيها ويكتبها لكن لا يشعر بألمها. فبهذه الطريقة بحسب كلماته قدر يجهز أو يقضي على الإنسان القديم الصغير الطفل البائس الذي كانه آنذاك، لأنه بائس لأنه لا يستطيع أن يتناول إجرام هذا الأب. أشهر الأمثلة وأكثرها شيوعاً لما تحكي الفتاة اللي تعرضت للانتهاك الجنسي في طفولتها عن أحداث هذا الانتهاك زي ما قلت، فتحكي عن العناصر المحيطة، توصف كويس قوي الستارة، كان لون الستارة إيه، فاكرة كويس قوي لون الستارة والشباك والنجفة وصوت اللي بيبيع بينادي على غزل البنات في الشارع، وكأنها بتحكي فيلم، بتسرد قصة فيلم مش بتحكي حادث شخصي بشع مرت بيه هي، فتماما كأنها فصلت تراك الصوت عن تراك الصورة في شريط فيديو. مستشير آخر بيقول الآتي: أشعر دائما بالغربة والعزلة حتى أنه كانت تساورني في أحيان كثيرة أحاسيس بالشك في حقيقة هذه الحياة التي أحيا فيها. هنا الـ unreality، الإحساس بعدم حقيقية الأشياء، ده سيفير أو أكيوت نيروسيس، عصاب حاد. فبيقول إيه؟ خلقت لنفسي مبكرا عالما خاصا موازيا للعالم الذي كنت أعيش فيه. هنا هنشوف في الحالة دي مش بس ديسوسيشن، لكن هنشوف أكثر من حيلة أو آلية، هنشوف حاجة اسمها الفانتاسي، اللجوء إلى عالم الخيال. خلقت لنفسي مبكرا عالما خاصا موازيا للعالم الذي كنت أعيش فيه لكي ما أستطيع الاستمرار في الحياة. هنا الغرض، لأن بدون هذه الآلية مش هيقدر يستمر في الحياة. فكان ينقذني، اللي هو العالم الخاص الخيالي، ينقذني في أوقات كثيرة حيث كنت أستخدمه كملجأ أغوص فيه داخل إطار جسدي الخارجي والذي كنت أتركه فارغا بينما أقف كالتمثال الشمعي أمام والدي وهو يصرخ في وجهي ويبرق بعينيه بصورة مرعبة. فأنقذوا إزاي التكنيك ده أو الديفنس ده؟ أنه أبوه وهو بيأذيه أذى شديد لا يستطيع أن يحتمله كطفل من خلال صراخه وتبريقه اللي مش قادر يحتمله، كان يقف كالتمثال الشمعي هو في مكان آخر، وهيقول دلوقتي حالا الكلمات دي، دون أن أسمع أو أشعر. بصوا بيقول إيه؟ دون أن أسمع، يعني حتى زعيق الوالد لا يصل له لأنه ذهب إلى عالم آخر، دون أن أسمع أو أشعر بأي من ذلك الذي يحدث في الخارج، بينما يجن الأب والأم في تساؤلات رهيبة عن لماذا لا أجيبهم بكلمة ولماذا أقف كالصنم، مما كان يزيد من صراخهم وضربهم لي أحيانا، بينما أترك جثتي الخارجية لهم لتزيد من حيرتهم وجنونهم وليفعلوا بها ما شاءوا، فالأمر لا يعنيني، فأنا غير موجود وإنما في عالم آخر تماما. وها أنا إلى اليوم أقبع ساكنا من وراء الحقيبة الجلدية التي تسمى الجسد، أنظر وأشاهد الحياة من خلال فتحات الأعين. قادرين تتخيلوا التشبيه ده، التصور ده؟ شخص يقارب جدا جدا السايكوتيك، بفارق أنه مدرك لهذا الجنون الذي يحكيه. السايكوتيك مش هيحكي أي حاجة من الجنون ده، هيبقى طبيعي جدا في العالم بتاعه الخاص، لكن هذا الشخص يدرك أنه في عالم آخر. هو نفى نفسه نفيا لكي يستطيع أن يتحمل هذه الحياة. أربعة، displacement أو الإزاحة. displacement أو الإزاحة، حيث يقوم العقل الباطن بإعادة توجيه انفعالات الإنسان المحبوسة نحو أشخاص غير الأشخاص الأصلية الموجهة نحوهم في الأصل انفعالاته هذه. أشخاص هو مش قادر يتناول انفعالاته المؤلمة دي ناحيته، فهيزيح انفعالاته دي، مش هو طبعا، عقله الباطن بحيلة لا شعورية، هيزيح هذه الانفعالات من على الأشخاص الأصليين ويحطها على أشخاص تانيين مور سيف، يقدر يطلع عليهم هذه الانفعالات. هو يقدر ان هو يطلع الانفعالات دي. يعني المدير لما يتنرفز او الاونر صاحب الشغل ويزعق ويهين الموظف بتحصل جواه انفعالات معينه واشياء تجاه المدير، بس هو مش هيقدر يطلعها على المدير، فهيزيحها ويطلعها على مين؟ يا اما الموظف اللي تحت منه، يا اما على مراته، يا اما على عياله. ده اسمه displacement، ازاحه. لانه الزوجه والاطفال بديل اسهل، لكن هو مش هيقدر طبعا يطلع انفعالاته دي على المدير. العيال اسهل واسهل، هيدخل من الشغل هيقوم بدون اي سبب ضاربه. واسهل مثل عندنا في تاريخ المسرح، اعمل الكرسي يا اخي. هو طبعا اللي كان في الجيل بتاعي هيفهم الإفيه ده، هو ما عملش اي حاجه، بس هو مش قادر يتطاول على المدرسه ويرد العنف بتاعها، فيبص لزميله يقول له اعمل الكرسي يا اخي او اي حاجه. فده اسمه displacement. معلش مش هقدر اشرحها للي ما يعرفهمش. خمسة، الترانسفيرنس، نقل أو طرح. في الآلية دي بيقوم العقل الباطن للإنسان بطرح صورة من تاريخ معاملاته الماضية. عنده كل واحد مننا عنده تاريخ معاملات مع بابا ومع ماما ومع المدرس ومع جدي ومع أخويا الكبير، أوكي؟ الصورة دي من تاريخ حد معين منهم بطرحها، عشان كده بيسموها طرح، ترانسفير، على شخص آخر خارجي. ففي الحيلة دي بيقوم الإنسان يشوف الشخص الآخر ده اللي النهاردة زميله في الشغل مثلا، اللي بيطرح عليه صورة قديمة مثلا لأخوه الكبير أو لأبوه، هو بيعامله بيعامل زميله في الشغل من غير ما يدرى، وكأنه من غير ما يدرى، دي الكلمة الهامة، وكأنه بيعامل أبوه في الحقيقة. زميله في الشغل ده كبير، أكبر منه مثلا ب 20 سنة، راجل كبير في مخضرم، لسبب أو آخر بيحصل طرح لا شعوري لصورة الأب أو الأخ الأكبر لو كان أخويا الكبير الاخ الكبير في مسافه برضه بيني وبينه لسبب ما مش بتحصل مع كل انسان ولا في كل حاله. فابتدي اتعامل مع الزميل ده في الشغل الاستاذ فلان على انه بابا. وانا مش داريان، انا نفسي مش داريان بتعامل معاه على انه بابا. لكن الاقيني بخاف منه في الكلام معاه كاني بخاف من بابا. متوتر كاني متوتر نفس التوتر مع الاب. ففي هذا الطرح يقوم في هذه الآلية يقوم العقل الباطن بطرح صورة من تاريخ المعاملات الماضية مع شخص ما على شخص آخر خارجي، بحيث يرى الإنسان الذي يقوم عقله بهذه الحيلة صورة معينة من أحد الشخصيات الماضي في شخص آخر معاصر يتعامل معه، سواء كانت الصورة دي سلبية أو إيجابية، مش بالضرورة أنها سلبية، ممكن تكون صورة إيجابية. أشهر الأمثلة الحتمية في المشورة، طبعا ده بيحصل في كل حتة في الحياة، بس حتميا في المشورة هيحدث طرح لا شعوري من المستشير لصورة الأب أو الأم على المشير. حتميا هيحدث في حجرة المشورة هذا الطرح اللا شعوري. فهنجد المستشير مثلا على سبيل المثال متضايق وغضبان من المشير، بس هو في الحقيقه ده غضبه من ابوه، وحصل الطرح ده دون ان يدري، وبقى بيطلع الغضب ده الموجه نحو الارض على صوره المشير. او العكس، انه يتعلق عاطفيا بالمشير نفس تعلقه بامه، سواء تعلقه اللي كان أو الذي لم يحصل عليه ولم يكن. طبعا ده على سبيل المثال وليس الحصر. ومن الجدير بالذكر هنا إن المشير غير الخبير، كل الكتاب تكلموا عن حاجة اسمها طرح مقابل أو طرح مضاد. Counter transference. إن المشير الجديد الحديث أو المبتدئ حديث الخبرة هو كمان ممكن يسقط في طرح مضاد من داخله، أو على الأقل يفشل في فهم طرح المستشير اللي المستشير طرحه عليه، فيقع على سبيل المثال في رد فعل خاطئ تجاه المستشير، يا إما بالانخراط، نحن هنا نتكلم عن المشير، الانخراط في ميل عاطفي مع المستشير الذي يطرح تعلق والدي parental على المشير. فالمستشير هنا بيطرح تعلق والدي، يرى صورة الوالد في المشير ويتعلق به، فالمستشير حديث الخبرة يفهم هذا خاطئا أو يتناوله خاطئا، فإما ينخرط في ميل عاطفي في تبادل مع هذا الطرح المشير، يسقط في ينخرط عفوا في ميل عاطفي مع المستشير الذي قام بهذا الطرح، او العكس يكافح ضد اتجاه المستشير الذي يطرح اما عواطف التعلق او عواطف الغضب والتمرد اللي موجهه اصلا تجاه والده. فالمشير حديث الخبرة يبتدي يكافح ويصارع ويتخانق مع هذه الطروحات التي تطرح عليه لأنه حديث الخبرة هو أيضا. ونظرا لعدم خلو علاقة مشورية واحدة تقريبا من نوع من أنواع الطرح، ففي نهاية المادة دي حطيت ملحق خاص تفصيلي مستقل لشرح هذه الآلية الترانسفيرنس، لأن مفيش علاقة مشورية واحدة هتخلو من الطرح، بل ربما من الضرورة أن يكون هناك طرح ولابد أن يكون هناك طرح، العلماء يقولوا هذا، لازم يكون هناك طرح ومن المفيد أن يكون هناك ترانسفيرنس أو طرح. فاقتبست مادة الملحق ده من أنتوني ستور بالكامل ووضعته في نهاية هذه المادة، وفي وقت ما عبر الكورس سواء في الجزء الاول او في الامتداد هديهولكوا كواجب، لكن مش قريب مش دلوقتي. سته البروجيكشن الاسقاط. يقوم العقل الباطن باسقاط صوره ذاتيه. هنا هنفهم الفرق بين ده وبين الازاحه. صوره ذاتيه من داخله على شخص خارجي، فينسب الانسان الذي عقله يقوم بهذه الاليه عيب من العيوب هو عارفه في نفسه، لكنه لا يتحمل ان يرى هذا العيب، مش هيقدر يتحمل رؤيته. زي ما بالظبط الطفله بتاعت السبع سنين ما تقدرش تتحمل حقيقه ان ابوها بيغتصبها. احيانا ما لا يستطيع الانسان ان يرى عيب ما في نفسه فيسقطها، بحيث بدل ما يشوفها في نفسه لانه يراها في نفسه فعلا، لكن عقله الباطن هيساعده بحيلة غير شريفة. هنا حيلة عصبية لو رحنا للتقسيم اللي عملوه البعض لبعض الحيل عصبية وبعضها ذهنية وبعضها سوي أو طبيعي. بدل ما يواجه العيب ده فيه يسقطه على الآخر ويشوفه في الآخرين بدل ما يشوفه في نفسه. زي إيه؟ زي البخيل لما ما يقدرش يشوف الصفة الذميمة دي في نفسه فيشوفها في غيره. وعادة أكتر شخص بيشوف الناس جشعة وبخيلة هو البخيل، وآخر شخص يشوف البخل يرى البخل الذاتي هو البخيل فعلا. هنا الإسقاط يجنب المستشير من أن يرى أنه شخص جشع، فيرى الجشع في اللي حواليه بدل ما يراه في نفسه، حتى لو اللي حواليه مش جشعين فعلا، لكن هو يقيف سلوكياتهم على انها جشع. نفس الشيء اكتر شخص يرى الاخرين اندال هو الشخص الخسيس. دي مهمه جدا، مهمه جدا الحاجات دي. اكتر شخص يرى النداله في تصرفات الاخرين الشخص الذي يتسم بالخسة والوضاعة، فمن كثر ما هو خسيس ووضيع لا يستطيع أن يصارح نفسه بأنه خسيس ووضيع، فيرى الآخر على أنه ندل. سبعة التقمص Identification. هنا بيدفع العقل الباطن الانسان على عكس الاسقاط انه يجمع، يعمل عكس الاسقاط بالظبط، يجمع ويستعير لنفسه ما في غيره من صفات مرغوبه غير موجوده فيه حقيقه. ومش بس كده، لا، يتصرف بناء على هذا عشان يتلافى الم احساسه بالعجز. بدل ما يسعى لاكتساب هذه الصفات في الواقع او تنميتها في داخله، وهو في نفس الوقت لا يستطيع ان يتحمل احساسه بالعجز لانه ما فيهوش هذه الصفات الجيده التي يجب ان تتوافر فيه او يجب ان ينميها في نفسه، يقوم يقتبسها، يستعيرها، يستجمعها من الاخرين ويحطها في نفسه ويتهيأ له انها، يتخيل انها موجودة فيه. زي ايه؟ زي الشاويش او الصوت اللي دايما يتكلم بصيغة اللواء، بلهجة اللواء. دي حتى هيفهموها قوي بتوع الجيش اللي دخلوا الجيش او في الشغل. التحدث والسلوك بلغة شخص اخر محنك قوي فاهم ذو نفوذ بديل عن الإحساس بالجبن الداخلي. بدل ما يتعامل مع الجبن الداخلي ويحاول يكتسب الشجاعة، لا، هو هيقتبس الشجاعة دي اقتباس خارجي، استعارة خارجية. الصبي اللي في الورشة أو في السوق لما يتكلم بصيغة المعلم بتاعه وكأنه هو المعلم الكبير وينسب لنفسه أفعال وقصص إن أنا بعمل وبسوي في العيال عندي في الورشة، وتكتشف يوم ما تقابل المعلم إنه بيردد أو بيتقمص نفس شخصية المعلم بالظبط في السوق بتاعه أو في الورشة، وهو غير مدرك تماما. دي الحاجة المهمة يا جماعة، احنا مش بنتكلم عن فيلم كوميدي، هو غير مدرك تماما لهذا، هو يعتقد أنه هكذا، هو يعتقد أنه هكذا. مفيش آلية واحدة يدركها الإنسان في نفسه من هذه الآليات. طبعا طبعا هو غير مدرك أنه يتقمص، هو يعتقد تماما أنه قوي وشجاع وسبع ونافذ ويستطيع، في حين أنه رعديد وجبان وخسيس. حلوة رعديد دي؟ حلوة؟ رعديد يا جماعة. ما قريتوش أرسين لوبي؟ عادي. كنت في أرسين لوبي. أديكم مثل أكثر حيوية. الزوج اللي بيضرب مراته، اللي بيعمل سبع على مراته في البيت وعلى عياله، هو بيعمل تقمص. بيعمل تقمص لشخصية معينة شافها مثلا في السينما. سمعها في الحواديت، سمعها على القهوة الناس بتتبادلها، الرجال طبعا يتبادلوا قصص خرافية وهمية عن بطولات الذكورة الشرقية المتخلفة الوهمية، فهو يعتقد انه هكذا. في الحقيقة عايز اقول لأي شخصية، لأي أنثى تتعرض لمثل هذه العلاقات، ان زوجك رعديد. تقدري تقولي له انه كده كده مش شايفك. هو مش شايفك. تقولي له انت رعديد، انت كده بقى مات. انت بجد؟ شخص وضيع، فيري مين. اقول لك فيري مين، شخص وضيع جدا. يدرك انه في اسفل السافلين، لكن في عقله الداخلي الباطن لا يستطيع مواجهه هذه الحقيقه انه خسيس جدا وبالبلدي واطي. هو لا يستطيع ان يواجه هذه الحقيقه، فيتقمص شخصيه سبع البرومبا. اوكي؟ فحطوا في بالكم الحكايه، اي زوج بيتطاول او رجل بيتطاول على ابنائه او مراته هو خسيس ووضيع وجبان جدا في داخله. ما كل دول يعني رعديد. وعايزين تتاكدوا، خلي مره واحده الابنه اللي بتتعرض لكده او الاب، وياما نصح في البنات بكده، لو مره واحده كسرتي له دراعه اللي بيمدوا عليكي وفعلا 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 بينزوي، مش ممكن. السبع ده اللي كان صوته مسمع العمارة وفاكر نفسه السبع فندي بينزوي في كورنر الشقه بمنتهى الجبن اللي انتصر شخصيته الحقيقيه. ده حقيقي. تسعة، التعويض، حين يقوم العقل الباطن بدفع الإنسان للسعي نحو التفوق والتميز في مجال أو ميدان أو ميادين، يعوض بها إحساسه بالضعف أو العجز الداخلي. يعني دي دفاع آلية شكلها برضو لائق وظريف، مش زي الآليات الضعيفة السابقة السيئة، زي إن الشخص المعاق مثلا اللي عنده شلل اطفال يتفوق في الرسم او في الشعر او في الفلسفه. المشكله هنا انه يفعل هذا كاليه دفاعيه يدافع بها عن احساسه بالنقص بسبب اعاقته. المفترض ان هو يكون ناضج ويستطيع ان يواجه اعاقته ويتصالح معها، لكنه لا يستطيع. هنا بقى المشكله، انه لا يستطيع، فهيتخذ نوع من الكومبنسيشن التعويض، يعوض بيه احساسه بانه اقل من الباقيين، فهو بيعرف يلعب جيتار احسن من كل الباقيين، فكده حس ان لا انا افضل او انا على الاقل احسن منه، محدش بيعرف يلعب جيتار زيه. اذا تسعى فعلا الفانتسي او الداي دريمينج، التخيلات او احلام اليقظه، حيث يحفز العقل الباطن الانسان للجوء الى عالم الخيال، زي الشخص اللي قال من شويه ان بنيت لنفسي عالم اخر موازي بعيدا عن الواقع المؤلم لانه مش قادر يتناول هذا الواقع المؤلم. فنفس المستشير ذو اللغه الصعبه يقول الاتي: لقد احببت العدم لانني لم استطع الوجود، واعتدت على الحياه في الخيال لانه بلا الم، لانه بلا الم. الخيال واحيانا احلام اليقظه تاخذه في عالم بعيد، فيه هو بيشوف نفسه بكل صوره الجميله المشجعة المبهجة. مشكلة هذه الآلية ايه؟ انه لا يحيا الواقع. 10 رياكشن فورميشن، رياكشن فورميشن بتترجم تكوين رد الفعل العكسي، رياكشن فورميشن. فهذه الآلية يدفع العقل الباطن الإنسان ليقوم بالتعبير عن الدوافع المستنكرة. عارفين المستنكرة ولا صعبة؟ اللي هو يعني مش كو... ما... مش محدش هيبقى مبسوط منها، دوافع سيئة محدش هيبقى موافق عليها. يدفعها، يدفع الإنسان إنه يعبر عن الدوافع دي بس بالمقلوب بتاعها بشكل معاكس، فيتلافى إدراكها في داخله. يعني هو صديق لي أو صديقة ليها كانوا very intimate، في علاقة حميمة، وحصل انهيار شديد في هذه العلاقة وأصبحت في ألم نفسي شديد من هذه العلاقة ومن هذه الشخصية، وتقريبا قطعت علاقتها بيها. لما تيجي بالصدفة تقابلها في لقاء في الكنيسة ولا في أي حتة، تاخدها بحضن دافي جدا وعميق، عفوا مش دافي، تاخدها بالحضن بحماسة زائدة، تخفي لا شعوريا بها احساسها بالكراهيه والنفور منها، هي تكرهها، غاضبه منها، تمقتها، تتمنى لو تقتلها، لكن مش قادره تشوف ده في نفسها، مؤلم انها تشوفه، بالذات لواحده كانت العلاقه قريبه منها، فتعمل رياكشن فورميشن. 11 حاجة صعبة قوي اسمها rationalization، بيترجموها العقلنة، قصدي الكلمة هي الصعبة مش الآلية نفسها. يقدم العقل تفسيراته المنطقية، وخلوا بالكم من الكلمة اللي أنا قلتها دي، تفسيرات، عفوا الحرف، حرف الهاء، تفسيراته هو المنطقية بالنسبة له هو، والتي تختلف عن الأسباب الحقيقية لسلوكيات خاطئة هو ما يقدرش يشوفها أو يتحملها في نفسه، ما يقدرش يشوفها في نفسه. فأشهر الأمثلة إن العقل يقدم تبرير لصاحبه أو صاحبته بالأخص لو كانت أنثى، يقدم الحجج المنطقية والتبرير عشان يفسر التحرش الجنسي اللي اتعرضت ليه مثلا من عمها أو خالها، على ان لبسها هو السبب، لبسها هو السبب، هي كل لبسها كده، عقلها يقول لها كده ان انا لبسي هو السبب، او تحرش بابا بيها انه لو ما كانش بس ماما عيانه وبابا محروم من العلاقه الجنسيه ما كانش عمل كده معايا، فيقدم العقل تبريرات تعدي على صاحبها، لانه ما يقدرش يواجه الحقيقه ان الاب مجرم وتحرش بيا جنسيا. 12 جاستيفيكيشن، تبرير. جاستيفيكيشن يشبه العقلنه الراشوناليزيشن، بفارق ان العقل هنا هيقوم بتقديم معتقدات وآراء وتبريرات لأفعال سيئة، بس التبريرات دي مقبولة تقريبا مجتمعيا من الجميع. زي ايه؟ مين؟ الرشوة او التحرش، ده برضو بيحصل. بس انا عايز اقول لكم مثلا مهمة قوي دي، الشخص اللي بيجي متأخر دايما عن مواعيده متحجج ان المواصلات كانت وحشة وان احمد حلمي كان واقف، هل ممكن يكون ده justification؟ يس، قد يكون justification. ليه؟ لان الجميع هيقبل المبرر ده، المجتمع كله هيبقى قابل، لان عارفين القاهرة قد ايه سيئة. بس ده ممكن يكون justification بدل ما يقول لنفسه ان انت غلطان. انت لازم تعمل حاجات تخليك تقدر تيجي في الميعاد لو انت عارف ان في التزام. اخر حاجة الاستعلاء الفكري intellectualization يظهر في اللجوء الى استخدام الصفصطة، بمعنى الاستخدام المبالغ فيه للمصطلحات العلمية والفلسفية والجمل المركبة والمناقشات الفلسفية دون ضرورة لذلك. يعني مش استخدامها في حد ذاته، لا، استخدامها دون ضرورة، يعني زي رعديد كده. بس طبعا هو الغرض ان انا اضحكه. فالاستعلاء الفكري هيستخدم مصطلحات زي كده لاخفاء inferiority، شعور بالنقص والضعف هو ما يقدرش يشوفه في نفسه. عندنا حوالي 7000 سؤال، فهبتدي طبعا بالاسئله بتاعت المره اللي فاتت. واشجعكم انه دايما الاسئله تكون مكتوبه في ورقه، علشان ده هيساعدنا احنا قوي ويساعد الاجيال اللي جايه اللي هتسمع الكلام ده في الاوديو. سؤال بيسال عن معدلات تغير المزاج في الشخص الذهاني اللي مريض بمرض الباي بولر. الباي بولر اللي هو ثنائي القطب، وقت بيبقى في حاله يوفوريا وانشراح شديد جدا، ووقت في حاله اكتئاب وديبريشن شديد. بيسال هل فعلا زي ما انت قلت شهر وشهر، ولا ممكن تكون معدلات اسرع من كده؟ انا عايز اقول لكم اكتر انا عملت ايه لما قريت السؤال ده. عملت ايه لما قريت السؤال ده؟ حد يعرف عملت ايه او يخمن؟ شكرا. انا مش قاموس ولا مولود كلي العلم، فرحت استعملت حاجه جميله جدا كلنا بنستعملها، بس استعملتها بطريقه مختلفه، حاجه اسمها الانتر نت. ريلي استعملت حاجه اسمها الانترنت، اختراع كده بتسمعوا عنه، وكتبت فيه باي بولر وعطر. الغريب ان انا لقيت صعب الاجابه على السؤال ده، انا كنت فاكر الاجابه سهله جدا، لقيت انه صعب. لكن احاول اقول اجابه سريعه، انه عاده من اسبوع لثلاث او ست شهور دي النوبه، عاده من اسبوع لثلاث او ست شهور. لقوا انها في بعض الاحيان ممكن تبقى اربع ايام بس، بعض الاحيان تقف طبعا عند ثلاث شهور ماكسيمم، ما توصلش حتى لسته، لكن في احيان ثانيه بتوصل لسته. فلقوا تعقيدات وقسموها لثلاثه باي بولر مختلفين اصلا. باي بولر 1 و 2 و 3. فاشجعكم تستعملوا الاختراع اللي اسمه انترنت بطريقه غير اللي انتم بتستعملوها بيه.